وهم أنفسهم وهم في أنفسهم ينبغي أن يحذروا هذا الفراغ لا يقبلوا فيه، فتكثر النزه والسهرات والسهرات واللقاءات. فعذرت أن أتكلم في هذا المجلس عن آداب الزيارة والمزاح وكذلك منكرات الأعراس، ثلاثة أشياء لحاجتنا لها. فالأمر الأول يتعلق بآداب المجلس للزيارة، ثم نعرج على هدي مريف المزاح وهو الدعاء. أولا ينبغي لمن قصد مسلما ليزوره أن يكون له نية حسنة ولا تكون مصلحة عارضة للتسلية، فإنه لا يكتب له أجر إن كان مباح. مباح أن يزوره ليتسلم معه ويقضي وقت مباح، هذا لا نفع، لكن ليعلم أنه يضيع على نفسه حسنة عظيمة، وهي أن يزوره في الله لأنه مطيع لله ويحبه لله. لأنه قد جاءت في التجاور في الله فضائل وأحاديث مرغبة في ذلك، وقد انتظر ملك برجل في مدرسة قرية في شيخ مسلم أو في مسلم مع أحمد في غيرهما، فلما رآه قال ما جاء منك؟ قال أخ أحببت فجئت أزوره في الله، فبشره بمحبة الله أو بدخوله الجنة من أجل هذا الحدث العظيم، وهي أن يتحرك قلبه لزيارة أخيه لأنه مطيع لله فهو أحبه فذهب يجلس معه. قال ابن عباس ليس بأحد أكرم علي من زائري يختارني يجلس إليه، فيعني لابد أكرمه لأنه اختارني من دون الناس أن يزورني أنا. وفي صحيح البخاري إن لزورك عليك حق، إن لزورك عليك حق لأن تكرمه توسع له المجلس وأن تكرفه بالكلام الطيب وحسن الاستقبال وتعطيه من وقتك، فله حق عليك. والبعض يدخله من الكسل ما يمنعه من الاستقبال، يقول أنا إذا زارني أجلس وتكلف ويذهب وقتي، فيجمع بين البخل والكسل وإهدار حق الزائر. الزائر له حق، ولأنه إذا انتشرت الناس الصد عن الزيارة واختلاق الأعذار المؤبدة كما يفعله بعض أهل اللؤم من أهل الجبل، يزوره أو يريد زيارته ويتصل عليه فيقول لا يمكن ولا يضل أي موعد آخر، وفي نفسه ألا يود لقاءه بمرة ويسأل في ذلك. ثم إذا قال له ما لك، يعني أنا أحببت في الله فما لك تصدني صدا أبديا، لا تضرب موعدا ولا حتى تقول أنا سأزورك ولا شيء، فيقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، سبحان الله هذا صحيح، لكن أبدا قال الله لا تتزاوروا ولا أثنى عن المتزاورين المتحابين فيه سبحانه، أبدا قال، فأنت لا تريد أي موعد، فعلى الجفاء على الأقل قل الستة أشهر لكلها مشهور، فرض هو لا يريد أبدا أن يستقبل، أعوذ بالله من الجفاء. هذا خلق رعاة الإبل الذين يجلسون عندها ويرعون الضبابين الصياحين أهل الوضع، هذه الرفقة ولمين لإخوانهم يستقبلونهم ويجالسونهم ويعطونهم من وقتهم، أنا يكون فعلا شغل أعرض على معدوم، وكل أدرى بثلثه كما يقال. ينبغي للمسلم أن يحسن استقبال أخيه وأن يكون الزائر أصلا له نية حسنة، فيود بذلك تحقيق السنة بالزيارة لله إلا تقوي الأخوة ورابطة المحبة، وهذا من أسباب دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تؤمن حتى تحاب، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم هل مقصود النبي حصل على السلام ولا كل أسباب الأمر؟ كل أسباب. فقد ذكر ما هو أعظمها أو عند مقدمته هو عند اللقاء يقول بالسلام الأمر. فإذا أحسن السلام سيحسن ما بعد من حسن كلام واستقبال وكلام طيب وطرف سخرية به وغير ذلك. فهي مفتاح لقاء السلام. ولا في الزيارة زيادة للمودة والمحبة والألفة، فتجتمع الرابطة بالمسلمة التي تكون سبب دخول أهل الإسلام الجنان. ولذلك كان النبي يفعل ذلك، كان قال يزور، قال بعض الصحابة كان النبي يزورنا ويخشانا. إيه لأنه ولي أمر، نعم يمثل تارة النبي ولي أمر، تارة يمثل العالم بحسب سياق الحديث يتواضع. وكذا كان يذكر العلامة الألباني مع جلالة علمه وقدره، كنت أزور بعض إخواننا في الأردن من نمت المساجد، يقول كان الشيخ يأتيني ويزورني هنا. الله أكبر، فلا ينبغي للمسلم أن يشح على أخيه بزيارته أو يشح عن استقباله ويرده، وإذا رده يرده الجليل. بعض الناس فيه جفاء، سبحان الله فيه جفاء، فض الدنيا استولى عليه حتى صار في قلبه صلاة عجيبة لا يرد لإخوانه، فيدفعهم دفعا شديدا في أسلوب لا يليق بالمؤمن الكريم. نعم إذا قيل له يرجع فهذا حكم القرآن، حكم الرحمن يرجع، وإذا قيل لكم يرجع فرجع، لكن ينبغي أن يضع له وقت، كأن يقول سأتصل بك لتحديد موعد آخر، حتى لا يقول أنا لو قلت له غدا أكل، فيقول له سأضرب موعدا آخر وأنظر حتى أزورك أو تزورك، هذا أقوى من الإلفة يا أخي. أما أنك ترد مطلقا هكذا يقول لا ما عندك استعداد لاستقبالك، ليش هذه الجفوة؟ أعوذ بالله، فيفهم منك فهم ليس بطيب. والنبي كان يدفع عن نفسه سوء الظن. ألم ترى أن لما زارته صفية فرأى رجلين أسرع المشي، قال على رسلكم هذه صفية حتى ليس في الظن، وهو رسول الله. وعلل ذلك بأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فإذا كان هذا في رسول الله فكيف تظن أن أخاك سيسلم من حركة قلبه تجاهك وأنك تكره وأنك تدفع سوء الظن عنه؟ قل له قولا طيبا كريما، نعم، وقل سأضرب لك موعد كريما زيارتك والله عليك، سأضرب لك موعد. كما يقال في السائل إذا جاء يسألك لا تدفعه دفعا شديدا، وما خرجك الله يا خائن يا كسلان، لا يسمع هذا. واما السائل فلا تنهر، قل له اسال الله ان يرزقني واياك الان لا اجد صرفا الى اخره. اما الطرد والزجر والعنف فليس للمؤمن، فليس المؤمن بالعنيف ولا الفضل الغليظ، وليس هذا خلق اصحاب الجنه. اصحاب الجنه اخلاقهم اللين والتبسم و دفع سوء الظن عن الناس بالكلام الطيب، هذا من أخلاق أهل الجنة، وهي خلق رسول الله، هو سيد أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي المؤمن أن يتشبع بأهل الوبر الذي ذموا وقالوا من أهل الكبر الصياحين المفددين أي الصياحين، بل قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأثقل ما يوضع في ميزان عقلك على الترمذي يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق يعني الميزان والحسنة التي توضع العبد فيها لأنها تكون ثقيلة، يعني تخفف عنه كثير من السيئات، الحسنات في السيئة قد يكون عنده تقصير، لكن حسن الخلق يذهب بذلك التقصير ويجعله من أهل الجنة. لأنه قال أكثر ما يوضع لأنها حسنة، حسن الخلق في الميزان عظيم. يذكرون حسنة بدر لما شهدوا بدر، قال النبي لعل الله أطلع على البدر فقال افعلوا اعمل ما شئتم ورقبت، لأنها كانت ثقيلة في الميزان حسنة شهود بدر. كذلك حسن حسن الخلق، وهي القول الليل، الوجه الطلق، تحمل الأذى البشر، إسعاف المبتلى، المعونة للإخوان، البدل معهم، التعاون، استقبالهم في الزيارة بأحسن الكلام وأطيب الهدية إلى آخره. مما يحبه الله في العبد أن يرى. لذلك قال النبي أقربكم مني يوم القيامة منزلا، والله نحن نحب أن نقترب من الرسول، ما فينا أحد يكره إلا منافق. قال حسنكم أخلاق، فإذا أردت أن تقترب من مجلس يوم القيامة حسن خلقك مع خلقك، استقبلهم البشر احتمال الأذى، مثل المصارعه نرى البعض اذا مد يديه كانها خرقه تمسك، ما في اشعار بالموده، فاذا مدها ايضا على هذا الوجه سرعان ما يسحبها مما يحدث قبل شيء. نعم، ولذلك قال النبي في المجلس الواحد تفرقكم من عمل الشيطان، ليكون سبب الاضطراب الذي هو طريق للثواب والتراحم والتحاسن له. قال تفرقكم في المجلس من عمل الشيطان، قال فكنا نشتد حتى لو ألقي علينا كساف شملنا، حتى جاء رجل كما في صحيح البخاري من حديث أبي واقع قال فاستحي فاستحي الله منه، ما وجد فرجة، استحي أن يدفع هذا ويدفع هذا رأيكم، فجلس الخلق فقال استحي الله منه لما كانوا يجتمعون ويسدون الفرج في حلقة العلم، فكانت قلوبهم محبة لبعضهم من بعض. وذكر النبي أن تفرقهم من عمل الشيطان، إذا تباعدوا بالأبداد تباعدوا بالجنة، فأمرهم أن يتقاربوا لتختلف قلوبهم من بعض. فهذا يدل على أي شيء؟ على فضل الزيارة، أنك لم تتأكد أن أخيك فترات إنسان وتذهب المودة، إذا اقترفت منه بالزيارة وكلمته وسمع صوتك وسمع كلامك وأنس بك وأنس بك قوي بالمعنى. قد يستنبط على الحديث هذا من عمل الشيطان تفرقكم في المجلس الواحد، فإذا كان في المجلس الواحد يرى بعضهم بعض صار من عمل الشيطان، فكيف الإنسان ينوي يقول لا أن يزوره أبدا مع أنه صاحب له ويعرفه ويريد أن يجهوه أبدا فلا يراه مرة، فكيف يتباعدوا حينئذ؟ ولا يقال هذا من عمل الشيطان وهو يصرفه على الزيارة، لا شك أن الشيطان يصرف، يعني الشيطان يقول تعال من وراء يزور يقول أن تشغل ما ولا أسرتك أو قسم الأسرة زورك على الحق والأخ صاحب الله أو صديق صاحب بالجنة وهو صديق الحضر له حق زوره ربته لا تهمله، أو صلى الله بالصاحب ترجع هو في صاحب العمل أو الصاحب الحضر له حق، فتعاهد هذا وهذا. وحسن العهد كما جاء في الأثر من الإسلام، حسن العهد من الإسلام، فإذا زاره فينبغي أن ينتقي وقت الزيارة المناسب. البعض ينظر لإخوانه بعين واحد، ينبغي أن ينظر بعينيه، لا تنظر إلى مصلحتك أن صاحب الحاجة عام أن لك حاجة بالحسنة أن تزوره بالله وبالأنس به، نعم وبتقوية الإيمان لك حاجة صحيح، لكن انظر إلى حاجته، فلا يجوز لك أن تحرج لأن تزوره في وقت يصعب عليه استقباله فيه ويقوم يدل على النهي عن إحراج المؤمن حديث ولا يدوي عنده أكثر من ثلاث في حجة، فالأصل بالنهي التحري، فكان إمام أحمد يدل الضيف هذا النهي أن بل أحمد في السنة الصدق إن كنت أراه يتشبه بعلمة الحديث من قبل في الصلاة في الإنكار في المجلس العلامة الألباني رحمه الله، مهما كان رجل له صديق فخالف السنة في شيء وصالحه بها وواجبه بها وبجدية وغير مزح وغير مزاح حتى يصلح بالشر، وقد صافحته من الله ومن محبتي بحركة عفوية قبل وفاته بسنتين، فمن حبي وقد صافحته وأنا خارج حركة تلقائية ما قد فعلتها فقبلت طبق أصابعي، فنادالي حتى في المستدفي لي جالسا قال أين السنة في تقبيل طرف اليدين بعد المصافحة؟ وما فعلتها هكذا أثر محبة من غير أن أكون أتابع ذلك أو يعرف عنه، وهكذا المسلم يكون صلبا في السنة لا تأخذه في إذاعتها لومة لائم، فحينما يخطئ ضيفك في مخالفة السنة علمه، وحين أنت تخطئ أو مستقبلك يخطئ في مخالفة في السنة علمه، لا يحملنك الحب ولا خشية الملامة ولا المجامعة على بيان السنة، إنها لا تنتشر بذلك تضمحل والله لا يحب ذلك، فأنت تعلم أن الله فوق عرشه، تصرفاتك هذه محبة الله لها وعدمها من فضل غيره، التحركات اللي تحركها بيوم وليلته رضا الله عنها وعدم ذلك غيره، من السعيد الذي يعرف ذلك ويجهل ويترك يفعل ويترك، من السعيد طالب العلم والعالم أو يعرف هذا التصرف لا يحب الله كان يغلب هواه، لا يحب الله التصرف أني أكلمه وأعزم عليه إن بمر عليه في زيارة وهو أعرف أنه مخرج، فيذكر من فوق عرش الرب غير راضي عن عمله بحديث كذا وكذا سمعه، لأن ما الله يتكلم عن خلقه من فوق عرشه
ينبئهم بالكتاب والسنة
لما درسوه في حلقات وعملوا به فهذا رضا الله، وما تركوه فإن كان واجب فهذه مصلحة الله، وإن كان مستحب فتركوا ما يحبه لهم ويزيد في ذله عنده لا إله إلا هو. فأسعد الناس بذلك أهل العلم لأنهم درسوا وعرفوا إيش التصرفات اللي رضى الله عنها، التصرفات التي ما يحبها الله في تصرفه على وجهه، فهم أسعد الناس. تجد العالم سبحان الله أطيب الناس قلبا. ليش كثير ما تجد العالم يلجؤون لأمراض تستشفي الأمراض النفسية والحزن ويشكون ذلك ويكثر من النزهة ويكثر من الزيارة بينهم واللقاءات عبر الشبكات، يأخذ الوقت لأنهم لو رجعوا لواقعهم تألم، يجدون قلوبهم كمراجل النيران متألمة. تصرف التصرفات كثير خالفة للعلم، فصار أثره وقت بعد وقت في قلوب، فصار فيها هموم وهموم الله أعلم. بينما العالم العامل الناصح لنفسه المتقي المخلص يزن كل حركة يفعل في المكالمة يشقون كل حرف، نعم كل حرف. وكنت أرى مثل هذا في شيخنا أيضا العلامة عبد العزيز بن باز، حتى في المزاح كان لا يسكت في شيء يعرف أنه خالف السلف فيه الزائر له، مع أنه يمكن زائره غاية الإكرام، لكن أول ما يخالف السنة يجابهه. فأذكر زاره وفد الزائري وعتبنا علي العظيم هذا كيف يقول جماعة تبليغ يعني خير من الشيخ الباز الذي فعلوا أشياء فعل كل حال. لما زاره قال الشيخ ملاعبا، وما كان الشيخ يعرف أقواله في جماعة على كل حال الظاهر وأنه واعظ، فقال له مراجعا له ألا تتزوج؟ فقال إن شاء الله بالملكوت الأعلى. فعذر له اللفظ الذي لم يعرف هذا السلام، قال في الجنة، يعني قل في الجنة ما يعرف هذا السلام الملكوت الأعلى هذا السلام ورحمة الله على الشيخ. المقصود أنه ينبغي للمسلم أن يضع بين عينيه الآخرة وهو يستقبل ضيفه أو يزوره، ولا يجعل بين عينيه رضا الناس وسخط الناس، فإن هذا يضيع عليه العمل. بل يضع بين يديه الرب القائل لا يكون من نجوى ثلاثة، يعني إذا تداوروا بينهم وجلسوا في مجلس بعد عشاء بعد عصر يعلم الله أقوالهم وتقلبهم وكلامهم ونواياهم وخائنة الأعين في مجلسهم ذلك وما تتكلم به الألسن، فيقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فمن استحضر ذلك وطلب العلم المعرف له بما يحسن الكلام مما يقبح فقد مفطور على ذلك، مفطور على أنه إذا قام صاحبه بجوارح لتعاطي ما أحل الله بلسانه وجوارحه ونفت في قلبه نفت البيضاء أن ينشرح ويبتهج، وإذا قام العبد مخالفة ذلك وأتى ما لا يحل له تعاطيه ونفت في قلبه من النفت السوداء ما نفت انغم لذلك. ولذلك قلت لك أن أشرح الناس قلوبا حينئذ أشرح الأنبياء والرسل وبعدهم حواريهم والعلماء وطلاب العلم، فهم أشرح الناس صدورا إذا عملوا بما سمعوا وأخلصوا دينهم لله ودعوا وصبروا على ما يدعون إليه من الخير، فهم والله أشرح الناس قلوبا. حتى قال غرام اليوم ناهضا يحكي لي يقول جئت إلى المنطقة عبد صالح لكن ما أحضر حلقات علم، أصلي أصوم وأتي لحيتي لكن ما أطلب العلم ولا أجلس في حلقات، فصرت ألجأ حينئذ، فكان يلجأ حينئذ لكثرة النزهة لأن الله أعطاه مالا والحمد، فصار يكثر من النزهة. قال فدله شخص أو هو استدل على الحلقة فصار يحضرها مرة بعد مرة، قال فوجدت في قلبي من لذة العيش وشراح القلب بهجة وسرورا ما أغناني عن النزهة، فاضمحلت حتى لا تكاد تكون في حياته نزهة إلا قليل، فاستغنى بالجلوس في حلق العلم وسماع الخير عن كثير مما يقول عامة أنه يشرح الصدر من النزهة والبقاء في الغابات والأغضال والشوي وغير ذلك، إنها لذة العلم والوحي، جعل الله العلم لذة وبركة وراحة لكي يطلب ويستمر العبد في طلبه حكمة منه ولكن بالمتقي. أما المحب الدنيا فيكون العلم ثقيل على قلبه. قال ابن عثمان: لو تهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله. فتجد صاحب القلب السليم محب العلم، محب الأهل، محب الجلوس في حلقات. أما صاحب الدنيا ما أن يذكر العلم إلا وقلبه يشمئز، كان الإمام أحمد لا يخالفهم في شيء من هذه الدنيا والسؤال عنه، لا عن الفرص وجمالها ولا عن الأثاث ورونقه وثمن، ولا يتكلم بشيء في أمور الدنيا. فإذا ذكر عنده العلم التفت، لأنه يرى أنه عبادة عظيمة تذكر العلم، التفت وصار يباعث وصار يفتي ويتكلم، فرضي الله عن الإمام أحمد. وإذا قال له ولد من أولاده المجلس: يا أبت فلان مال كذا وكذا من الدنيا، كما يقال اليوم صار رصيد فلان كيت وكيت مليار، فخذي فيقول: يا بني ما عند الله فيه. ويزهد أولاده بالدنيا، يقبل على الآخرة والسعي لنيب أعالي المراتب فيها. المقصود أن يكون الضيف الزائر والمضيف مستعد لذكر الخطأ الذي يراه عليه مخالف للسنة، ويتكلم معه بالمرتي والتي هي أحسن، لأنه إذا عنف ربما عليه وكان هو المضيف مثلا ظن أن قهره له في الكلام وغضابته لأنه زار، ليس بإذن زيارة، بل يتكلم معه باللطف واللين، خاصة إذا كان هو المستقبل. قال الله تعالى: ولا كنت فظا غليظ القلب لو انفضوا من حوله. ولو أنه كان في خلقه شيء من الشراسة والفظاظة فكلمه على شيء من الشدة، ينبغي المتلقي للعلم أن يعتمد، لأنه مستفيد ويرى له فضل أنه علم، لا ينبغي أن ينفر من أخيه. قال بعض قد يغلب عليه الطبع، يعرفون أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم من قضى من جميع الأرض، فجعلهم السهل والصعب، فتكون طبيعة. لما يذكر البعض يقول فلان لا أراه مثل فلان، يا أخي هذا خلق من الله، أحيانا يكون فيه شيء من الصرامة هكذا، ويحاول ويجهد أن يلين نفسه، لكن هكذا تكون طبيعة البعض. فيجب حينئذ إذا جاهد نفسه اكتساب اللين والصبر عند الحوار والجدال والاستفزاز، يكون أجره أعظم من خلقه الله بطباع الليل. ما الدليل أن الأخلاق ما هو مكتسب وما هو طبيعة؟ ما رواه نعم ما خرجه بعض أهل السنة حديث العجش والفيس، قال له النبي: إن فيك الخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما، الحلم والعناء. هذا يدل على ان من طبعه كان الاستعجال، فصار يصابر حتى يتأنى ليتخلق اخلاق النبوه، لان حسن السلطه والتؤدى والاتصال بالمعيشه جسم 24 سنه النبوه، انه يرجى اعظم ممن خلق فيه الصبر والرزانه كانت جبلته. لان النبي قال لعائشه في باب العبادات والاخلاق الحسنه من العبادات، قال: أجرك في الحج على قدر نصر. هذا الذي يكون خلقه في الشراسة وما يسميه العامة العصبية نعم والغضب، فأملك أو ملك زمام لسانه متوكلا على ربه عاملا بالسنة التي في الحديث: أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فأجره أكثر. يعني ربما لين الأخلاق عرض عليه النقطة للاستفزاز فصبر، لين الأخلاق وهذه الخلقة الطبيعية، والآخر كان نعم صبر مثله، فتجد بول بين الرتبارات من الجنة، لأن هذا أصل عنده استعداد خلقي للتحمل، وهذا صابر مجاهدا لله كما قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالم، والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا، أجرك على قدر نصر. فسيكون بينهم في الجنة لو يقول هذا: مش يعني ما رزقت في الدنيا لي، خلق الله هكذا. أن تستطيع أن تأتي بهذه السلبية التي تزعمها فتحولها كما يقال بلغة المثقفين إيجابي، لأنك تكتشف وبمجاهد حسن الخلق والتؤذى واللين فتكون في منازل رب العالمين في جناته أعلى من الأجر على قدر إيش المشقة. وأنت كابت حتى صبرت لأن خلقتك صلبة شديدة، فلك حينئذ من الثواب ما ليس لهذا الذي خلقه الله عليه. وأنت لا شك تعاشرون الناس وتعرفون حكما عاما مجملا أن هذا لين الطباع وهذا شديد الطباع، تعرفون هذا حينئذ أوصوه، أوصوه بحديث الأجش ولو تلويحا لا تصريحا، لأن كثير الناس لا يحب أن تباشر بالنص تلويحا، وقل له من الأخلاق ما هو مكتسب ومن الأخلاق ما هو جبل، فإذا اكتسبتها يوم بعد يوم وفقك الله له القول والذين جاهدوا فينا نهدينا سبلا ومن سبل الله الأخلاق الحسنة فسيهديهم عليها، حتى يقول البعض يقول ولد ما كان كان نعم هذا يحدث، كما قال لا شيخنا عن أحد المشايخ الذي يعرفهم قال والله كنا نعرف هذا الشيخ، نعم كان فيه من الصلابة والجفوة شيء عظيم، قال ففارقناه يعني سنين فصار فيه من الرقة والهدوء والحلم ما لم نكن نراه من قبل. فدل أن الإنسان ممكن بالرياضة القلبية لإصلاح نفسه يكتسب أخلاق حسنة بالمصابرة، كما أنه بالرياضة يرفع الأثقال يصل إلى 100 رطل، وقبل ذلك كان يبدأ بـ20 30 إلى أن يصل بعد سنين إلى 100 رطل، فكذلك يأتيه المقتضي في المرة الأول من سبيه يعتدي عليه بالكلام فيذكر الحديث وهذا اللقاء مثلا والعلم فيه فيجاهد نفسه بالصبر ويرد عليه قليل، ثم مع الأيام يترك مجاراة السفهاء ويصبر لأنه اكتسب ذلك بالرياضة القلبية. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، ثم أنه ينبغي إذا زاره أن لا يجول النظر في المجلس باحثا عن المنكر، فقد أنكر ذلك ابن مسعود، فذهب ابن مسعود جار إخوانه بعض إخوانه ومعه أشخاص، فكأن واحد منهم قال انظر طوق من ذهب أو شيء مما يستنكر، فأنكر ابن مسعود قال ما أبطلكم بالشيء، فإذا جاءت النظرة تلقائية فنعم، أما لعله ابن مسعود شعر أن هذا الشيء مما يخفى كيف رأى عادة يخفى يكون نزوي في مكان لا يرى إلا بالبحث، فكان قرين ابن مسعود أنكر هذا، وهي أن الشيخ أن الشيء هذا المنكر يبدو أنه إيش نزوي ويريد أن يستر على نفسه، فقال ما أفضلكم للشر، هذا لا يعني أن ولي الأمر والوالد لا يتجسس على ولده ولا ولي الأمر يتجسس، نعم قد ذكر أهل العلم من حديث ابن صياد من الذي كان يفتن له أو يراقب بين النخل ويسمع أمامته قال فأهل جواز تجسس من ولي الأمر كما قال ابن حجر نائبه على أهل العلم، فإذا ظهر للأب من الولد دينة يجوز أن يجسس على زواله ويجسس على كلامه حتى يكشف الحق، وكذا الزوج البراءة من الزوجة ريبة نعم يجوز أن يجسس عليه حتى يكشف الحق، لكن غير ريبة لا، من الريبة أن الولد يهلع لما تقول له يعطيني إيش ينخلع قلبه لما، ومن الريبة أن يدخل الرجل على أهله فيحصل لهم ارتباك عظيم ويغلق الجوال ويحدث في ذلك في قلب غيرة حينئذ محمود شرعا، فحينئذ له أن يتجسس إلى أن يصل الحقيقة، ولا يسمح للمرأة أن تجسس على زوجها لأن يعني ليست من أهل الولاية عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا، بل قال الله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، سبحانه وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتة، قال في سوء الظن الآية واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتة ذكرته، فلا ينبغي للزائر حينئذ أن ينظر الدرج بجانب يفتح ومصابه لا يصح، ولا يسترق لكيف يكلم أهله في علاج الشاي مثلا أو يغيب عنه فيقترب وينظر إيش يقول أهل البيت، هذا حرام، من تجسس أو استمع إلى حديث قوم كما في الحديث الصحيح وهم له كاريون صب في أذنيه الآن كالرصاص منه وهذا ألم شديد، يعني تصور الماء الحارم الذي يوصل إلى 70 أو نحو ذلك وراءة تدرك لنا حساسة يحصل صراخ وألم شديد لأنه ما كان حساسة، فكيف إذا كان الرصاص المذاب ويذاب في حرارة متناهية فيصد في هذا الذي كان يسمع أحاديث قومه ومكانهم، وهذا مثل ما بعضهم يشتري أجهزة يشوف الناس يتكلمون مع بعض ويعرف أرقامهم ويله من الله يتسلل يتسلل يا رب ويله من القيادة من الرصاص الذي المذاب الذي يصب في أذنه. نعم فلا يحل أيضا بالزوجة أيضا تسمع أحد زارة ويشوف الرجال يتكلمون، نعم يتآمرون النساء ولا وش ثم تقترب من الباب وتسمع، حرام لا يجوز. قال الله تعالى ولا تجسس، لا يجوز ولا تحسس ولا تجسس، والذي هو المحرك له ما هو سوء الظن. المتجسس غالبا يجمع بين أكثر الحديث وسوء الظن وتجسس، تسجل له الملائكة الغالب والله أعلم إثمان إثمان سوء الظن، ما حرك التجسس إلا ساء الظن أنه سيتكلم عليها. انظر إليه نعم إلا عند الاستخبار من وليها، هذا يريد يستخدم ما دخل السوق يريد أن يعرف. وقد كثر كما شكى لي أكثر من زوج تسلط النساء على النقلات، فما أن ينال أو ما أن يدخل الخلاء إلا يهجم على نقاله وينظر، هذا من التجسس المحرم الذي لا يجوز، خاصة في غير ريبة، أن الريبة التي يذكرون النساء ما هي مباح وهي أنه سيتزوج. الريبة التي يجعل ولي الأمر يتجسس هو الريبة المحرمة، أن يكون يراه أنه سيكون ثورة سيتكلم على ولي الأمر وله مداخل ومخارج فيها ريبة فيتجسس ولي الأمر هذا فعلا. أما من غير ريبة لا يجوز التجسس، فكيف والمرأة ليس لها ولاية على زوجها؟ وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، على المسلم أن يحفظ جوارحه ولسانه. فإذا جلس فينبغي أن لا يدخل أصل الدار إلا مستأذن، فإن الاستئذان جعل من أجل المرأة. قل السلام عليك فأدخل، كما علم النبي رجل استئذان وأن يقول السلام عليكم فأدخل إينا، فلا يشرع له أن يقتحم هكذا ويدخل من غير استئذان. والحقيقة هذا الذي يدخل من غير استئذان عاصي بالله ورسوله تعزيز، لأنه قد يرى في المنزل ما لا يجوز رؤية النساء وغير ذلك مما يقبح النظر إليه شرعا. وحينئذ ينبغي لرب الدار أن يرد عن داره النظر فيصمم داره بحيث أن يجعل وراء الباب ستار إن كان بيته ليس به حاجز من خلف من الداخل، وهذا كان لديها من حفته ومعارضته على زوجه، فكان النبي بيته يكشف عن نفسه مباشرة، فكان اللهم صل عليه قد جعل باب وستار. فذلك جاء في الحديث البخاري في آخر حياته فالتفت إلى أصحابه كاد يفتل في صلاته، فإذا وراء الباب مثلا يضع ستار، أي لو كشف الباب رده الستار حتى لا يرى من في الدار. وعلى المسلم إذا كان يعرف يعتقد جهل صاحب الدار ما يعرف، يعني من النوع الذي لا يعرف هذه السنن ولا يهمه الأمر، فينبغي أن يحذر، يقف ذات اليمين وذات الشمال عندما يطرق عليه الدار، وينبغي له أن لا يطول في دق الباب لأن هذا ناس السنن. البعض يقول ما دام تكلفت لازم يطلع يضل يطلع إذا يزعج هذا وهو ما يرى الخروج، وهذا من حق رجعت له الشريعة إلا أن يكون صاحب الدار نفسه من عم يبي في دارهم في نعم بجانب القبور، لا بد له من الدخول ولو طول الدق ما عليه حرج، لا يجوز لزوجه ولا ولده لا شك أن يقول هذا استئذاني ثلاثة من صاحب الدار. لكن الأجنبي الذي يزور فهو حينئذ يكون حده ثلاثة، حديث موسى الأشعري وأنه جاء إلى النبي إلى عمر الخطاب فاستأذن ثلاثة، فراهب عمر بعد الثالثة الرجل رجع ما طول، كان عمر شديدا في فهم الحق اللهم ارضاه، لذلك احبه الله وكان من الملهمين فخرج. ما الذي ارجعك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ثلاث، فاذا اذن لك قلنا فرجع. كان اول عمر ما سمع، قال اتيني بشعر يستثمر حتى يعمل رضي الله عنه. اما اليوم اكثر الناس ما عنده خلق عمر، اول ما يرسل له واحد فيما يسمى بالواقع هذا حديث انشر الدال عن خير كفاءة ينشر إلى مجموعات كثيرة يرجو الأسر، هذا يخالف هذه الصحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال عليه فهذا يقولون له حق، هذا معناها أن يستثبت قبل أن ينشر بصحة الحديث، لا يجوز له أن ينشر ولا يعرف أو يحتج به في جماعة أو في زيارة. وأكثر ما يحدث تخرج الحديث المكذوبة والضعيفة عند الصالحين وقت الزيارة، أنهم يرون أن الوقت ممتع مع الكلام في من شأنه يزيد الإيمان، فكل واحد يخرج حديث وتسمع حديث عجيب صاحب الزيارة العامة، ومصدرهم فيها التناقلات هذه أو التواصلات الإلكترونية، هذه مصدرهم. فينبغي إذا زرتهم أن تعلمهم أن سمعنا من أهل العلم كريما أحمد قرأنا أنه لا يجوز أن يرسل بحديث حتى يعرف إيش، حتى يعرف صحة، فإنه سأله رجل كما في مسودة لآل بن الهندي الأصول الفقه قال له يا إمام عند الكتاب في الصحيح الضعيف أقاويل الصحابة أترى أن تحدث منه؟ قال لا، حتى تسأل أهل العلم. وهذا يخالفه اليوم الكثير والكثير من الناس، فإنهم يرسلون بالأحاديث من غير تتبع. فإذا رأي هذا عند الزيارة إذا أجلست في المكان الذي ليس هو تقريبته، إنك لا تجد السنة مكانه إلا بإذنه، فأجلست في المكان المناسب أو خشيت أن مكانك هذا مكان للباب وهو من حيائه ما يقول لك غير، أنت راعي لا تجلس في مكان حين فتح الباب ترى قعر الدار وترى أهل، اذهب يمنى يسرى أو المكان الذي يضعه فيه أجلس فيه. فإذا جلست أجعل بين عينيك هذا أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا الله رابعهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، فتخير من الكلام أطيب واقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم. هذا مع كما في صحيح البخاري كان يقول في حق في جليسه هي بين نؤمن ساعة، فيستحضر التعبد في الحوار فيتعبد الله ولا يشهد تزين، فكان هذا يكرهه السلف، وهي أن عند الزيارة كل واحد يتزين من الآخر يعطيه أطيب ما عنده حتى يقول والله طيب والله في خير ونحبه، هذا رياء لا تتزين له، إنما أخلص دينك لله بحسن استقباله وإخراج طائر الكلام طلبا للنصف القرب عند الله خالق الرأس زاحف على ما خلقك ولا رزقك إيش تتنبأ له. وكان بذلك يفر رئيس القرن من الزيارات، يقول ألقاها يقول للزور ألقاها تزيد ويتزيد ويعطينا أحسن ما عنده وأحسن ما عنده، لا يرجع وجه الله لا إياه، أما الاستحضار من يد الإخلاص. فقد قيل لويس أنا أريد أن أزورك، اعتذر وقال في نفسه أو سمع بعض الباقي يقول أتزين له يتزين، فإذا نجوت من هذا في نفسك وقويت على هذا فزر ويزور، ولا يكون مقصودكما أن يتزين بعضكما للآخر إذ كله أحسن ما عنده وأحسن ثقافة عندك ثقافة حتى يثني عليه، لأن المقصود أن يتعبد الزائر لله بالنصح، بل وينوي معه نفسه أن ينصح لأخيه إذا زاره، ينصح في أمر عام مشترك الإخلاص لله تقصير العمل قيام الليل، حتى لو قال لا أدري مقصر ولا يتكلم كلام عام، الله يقول يا أيها النبي اتق الله، وليس هذا معناه أنه أن النبي خالف تقوى الله أو أن هذا الزائر خالف أمر الله. هكذا بعض يظن أنك لو نصحته أنه لابد أن لو نصحته في كلام عام أنه يظن أنك ما نصحته إلا أنه واقع، هذا لا يلزم. وحينئذ نتكلم عن شيء من آداب المزاح، فإذا طارت الزعامة فاعلم أنه لا يحل لك الكذب فيها، لما روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن حدد حديثا فيكذب فيه ليضحك الناس، الويل له ثم الويل له، فهذا يدل على تحريم الكذب الدعاء. وقد جاء عن ابن مسعود انه قال لا تأت صبيك فتكذب عليه فتكذب عليه، يعني تبنى تفسر عليك تقول له الان اسكت ساشتري لك حلوى وانت تنوي لا تشتري لها، فهذا يدخل في الوعد اذا حدث ايش اذا وعد اخر حتى على صبيه حتى لو على صبيه عليه خلف العهد، فإذا كنت عازم أن تشتري لا لا تقول له تقول له اصبر لأن إن يسر الله اشتريت له أو شيء من ذلك لكن لا تجزم وتعقد معه الوعد فإن الكذب على الصبي كذب يدل عليه مروى الترمذي إجابة قال جاء النبي فأراد الصبي أن يخرج فأشرت له فأشارته وراءت الدار الآن يعني وقيت كان النبي لم يلحظ ما بيده فقال ماذا أردت أن تعطيه لما قلت تعالى وقيت قالت تمرة قال لو لم تعطيه حسبت عليك كذب ولا يجوز التهاون بالكذب فإنه من أخلاف المنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتعرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا حينئذ المزاح بالأخبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول من هذا النوع من المزاح حرام نعم لا يجوز تعاطيه وهو أن يكذب فيه فيذكر قصصا لا تصح قال اليقين على أنها لا يمكن أنها تكون وقعة والأشد ما يكون أن فيها سخرية بأمة كمن يسخر بالصعايدة أو يسخر بزهراء أو يسخر بقبيلة على كله لا يجوز هذا لا يجوز لأنه بعد ذلك يتعدى الأمر أن المسخور به من القبائل كلما ترى عن واحد من هذا القبائل ويش تذكر بذلك السخرية تبدأ تضحك عليه وتعامله بشيء من الدنيا كما قيل في هؤلاء القوم هذا يتسبب في ضرع السخرية بالجنس نعم فيصبح لا يعطيه ذلك القيمة لأنه سخر بالجنس أمامه هذا خطره متعدد وليس بهذا والأشد والأقرب أقل منه أن يسخر بذلك أن يذكر كذبا على الشخص نفسه ويحدث الصلاة الباسطة فهذا كله لا يجوز جزء النوع الثاني من الحرام هذا السخرية أن يداعب إنسان ساخرا يقول إيش هذا الفطر الكبير ويضحك المجلس عليه هذا من أقبح الذنوب فهو لإبناء غريزة الإضحاك عنده وهي غريزة قوية في النفس لأنها مريدها صاحبها يريد كسب رضا الناس أنه يقال بكائي فذلك تجده كل مجنون في أثناء المجلس نعم إذا ما انضبطت عنده ينضبط عنده هذا الخلق أو كبح جماعه فتراه له سكرة من اللهو في المجلس يسخر بهذا ويسخر بذوله بهذا وبالغائبين كله من أجل فتنة الإضحاك وهي فتنة عظيمة قد تجره لكفر بالله إذا سكر بالله وملائكته وكتبه ورسله سبحانه وتعالى فتنة عظيمة ترزو القلب وهي أن يجتلب من الناس ويستدل ضحكهم فهي قوية شديدة في القلب فعلى المسلم أن يكبح جماح نفسه لأنه لو تعودها سيجامل أو سيختلف ربما ما يضحكهم ولو على شيء لشعائر الله المهم أن يضحك وهي سكرة فالعقل تأتي وشعبة من الجنون أحيانا بها الرجل يهدي فيمسك لسانه عن نوع هذا من المزاح الذي يتسلسل معه حتى يوقع الضحك مرة بعد مرة حتى يخرج المجلس وقد لا تقبل أهل المجلس من كثرة ما أضحك وقد علم أنه أن كثرة الضحك تقسي وتميت القلب يعني أكثر الناس اللي عندهم مزاح كثير وضحك كثير تجيزهم لا ينشعون ولا يكون ولا مرة حتى يموتوا نعم كثرة الضحك هذه يكسبتهم صلاة القلب فلا تخشى منها أما السلف فكان قليل ضحك كثير بكاء وخشيه فكانت تؤثر عليهم الآيات بلا جميع فحينئذ السخرية والكذب في المزاح محرم وأقبح من ذلك من يسخر بخلقة الله بالسواد أو القصر فرأيت البعض يقلد البعض في المجلس نعم فيقلد شخص قصير فيقول يزوركم فلان ليش تعرفني إيه ويدق الباب أنا فلان يعني إنه قصير يعني ينشا ركبتي ولا شك ان هذا من اقبح ما يكون لان هذه خلقه الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم وقد حكت عائشة إنسان عند النبي فقالت إني أكره أني حكيت إنسان ولو أن لي كذا وكذا. هذا من المزاح الممنوع وهو التقليد للخاص. ويكثر يقول تقلد، يقول قد أمزح، تقلده على وجه السخرية لا يجوز لك، فإن النبي قال لو كان عندي كذا وكذا من الدنيا ما أقلد لسان وجه السخرية، هذا لا يجوز. ومن هذا من أقبح ما سمعنا ذلك الأفاك سجيل الهواء الذي يقلد مشايخنا قبل الشيخ العزيز يضحك الناس وانتشر أشرطة، أسأل الله أن ينتقل منها. نعم السخرية بالعلماء من أشد يكون تقليد أصواتهم والإضحاك عليهم، هذا يهون لنا ومن استمع له هذا صد عن سبيل الله. ولو قال هذه دعاء هذا مزح، قل أبي الله وآياته ورسوله كنت تستهزئون. نعم إذا كان شعائر الله كالكعبة لا يجوز السخرية بأمرها والتهوين. فكيف العالم الذي ينقل العلم ينقل تعظيم الكعبة للناس، ينقل التوحيد للناس، ينقل كيف يستأذنوا، كيف يطلقوا، كيف ينكحوا، يسخر لشخص وتدنى مرتبته، تشوه صورته بالسخرية. هذا من أقرح الذنوب، من الصف عن سبيل علام الذنوب سبحانه وتعالى. إذا لا كذب ولا سخرية ولا تقليد في المزاحمة والسخرية، فعن كل المحرمات والمداعبة. نعم النوع الثاني من الدعابة المباح هو أن يسبق في دعابة، وكان الذي يفعل هذا لكن يلحق في السنة بهذا النوع المزاحم أن النبي ما كان يكثر منه، كانت مزاحاته تعد على أصابع. وخرج مزاحاته ودعاباته الترمذي في كتاب الشمال مثله خرجه وغيره من كتب الكتب المصنفة نعم في الإسلام، ولكن كان الكتاب يعنى بسيرة النبي الشمال. فمن ذلك أنه جاء لرجل اللهم صل عليه كان اسمه زائف ولم يكن ذو جمال، أظن كان مستمر وليس فيه حسن في وجهه، فكان النبي يحبه يقول زائف ناديتنا ونحن حاضرون. ثم جاءه مرة من خلفه وضع يديه الشريفة على عينه وقال من يشتري مني هذا العبد؟ فأحسه وعرفه فقال يا رسول الله تجده كاسر عينا إنه عبد، كلنا عبيد الله، فمن يختلق النبي شيء ليس بصحيح، اللهم صل عليه. ومرة من المرات كانت هناك عجوز تزور عائشة، فجاء النبي ولما رآها أخبر الخبر والله صدق، قال لا يدخل الجنة عجوز. قيل أنها صارت تبكي حتى جاء النبي صلاة العصر أو حتى هذا جاء يا رسول الله زالت تبكي. فبين النبي أن خبره صدق، قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلنهن أبكارا غرب الأترابة. بل العجوز لها بشرى أعظم نعم من يعني الحور، يعني لها من البشرى أنها ستكون في جمال ربما أعظم من الحور، لأنها تنقلب شابها وفي يكون جمالها أعظم من الحور، لأن الحور فطنة وهذه لها شهوة أمسكت بها وصلحت في دنياها على شريعة ربي حتى عبر الله جمال المضاعف من الجنة. فالمهم سكنت إليه. ومنها ما زحت به أنا بعض الشباب فأقول له تزوج فإن الجنة لا يدخلها أحسن، فحينئذ قد يفهم هذا، قد يفهم من هذا إيش؟ أن الأعزب يدخل النار، لا، لأنه ليس في الجنة أعزب يزوج. أدنى رجل في الجنة يزوج بزوجتين فلا شك لا رجل ولا ريب ان هذا من نوع مزاح لا شيء فيه، لكن يلحظ الذي ما كان يكثر منه يعد. ومره جاءت امراه تسال عن زوجها فقال من الذي في عينيه بياض؟ وكل انسان في عينيه بياض. نعم ان هذا يوهم ان البياض كان في السواد، والمقصود البياض الذي حول السواد. ومره صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل يستحمله يا رسول الله احملني ودي اغزو معكم، قال سنحملك على ولدنا، فقال يا رسول الله يعني جسمي وكتبت على دور النار، يعني إذا جلست عليها البركة من ضعفها. قال وهل تلد الإبل إلا اليوم؟ كل هذا هزم كبير هو ولد ناقل صاحب عيش الإبل الكبير يكون ولد ناقل. فأمحب أن كانت دعاباته صلى الله عليه وسلم معدودة على الأصابع، ما كان صلى الله عليه وسلم يكذب ولا يسخر لما جاءت عائشة تقلد إنسان عنده ربما تقدر تضحك. ما قبل النبي قال إني أكره أن حكيت إنسان ولو أن بي كذا وكذا، يعني لو كان في بي كذا وكذا الدنيا ما قلدت حج السخرية لأن هذا فيه إثم. وأشارت عائشة أو أشارت بعض زواجه إلى قصر ضرا من ضراته، فقال لقد قلت كلمة لو نزلت في البحر نزلت. فالمزاح الذي يغيب هذا كثير معذر منه، وهو نوع من أنواع محرمات المزاح، يغتاب في بطنه يغتاب في غباء. يقول يا أخي غبي سبحان الله، هذا أبله لا يفعل شيء، هذه غيبة نسبت عليك، قدر الله له هذا مستوى العقل، ما استطاع القضية ويعالجها، فبإيش تغيره؟ خلقة الله. فهذا يقصد الغيبة. قال الله قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. جاء الشيخ مسلم أن النبي ليلة عرج به رأى أناس لهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم، قال من هذا يا جبريل؟ قال أولا الذين إيش يأكل لحوم إخوانه ويغتابونه، يغتابون إخوانه ويأكل لحومهم. أعوذ بالله. نعم. وكان النبي مع أصحابه فهبت ريح منتنة لا تطاق، تدرون هذه الريح؟ قال الله رسوله، قال هذه ريح المغتابين، جسدها الله رسوله في ريح، فمن يحب أن تكون هذه ريحه؟ ومن الأغتاب أخا له تخرج منه مثل تلك الريح اللي شمها النبي والصحابة. اللهم صل عليه ونعوذ بالله من الغيبة، فهي تسكن الرجل في النار مدة طويلة، فعليه ربما فعليه أن يتوب منها توبة النصوح. قال البخاري لا أذكر أن يغتب إنسان بمزاج هنيئا له، لكن أنت لا تيأس الذي اغتبتهم اذكرهم للمحاسن لتكفر واستغفر له. ولا يتحديث غيبة كفارة غيبة أن تستغفر له موضوع هذا، لكن قال أهل العلم تستغفر له وتدعو له، إذا كان يقبل كلمه واستغفر له حتى لا يأخذ بدل غيبة وحسنات من كبر. والله لا اغتبت إنسان ولك أن تشترط شرطا معلقا مفيدا تعرف لما نحن. فجاء رجل قال استفدت سامحني، قال على أن لا تعود، فإن عدت سيكون عاقبة ما فعل يعني عاقبة الأولى والثانية، وهذا يرجع يقول إذا عدت ما أسامحك الأولى أسامحك إذا ما عدت شرطي عليه. فهذا يجوز اشتراط في المسامحة، يقول أسامحك على أن لا تعود مرة أخرى، فيها رجع له وفيه أخذ بالحق لو عاد يوم القيامة. وهذا حين النوع المباح من الدعاء، وكان الصحابة يفعلونه بالقول ويفعلونه بالفعل، هذا هو الصبر. أما بالفعل فكان رضي الله عنه كما خرجه البخاري من المفرد ينتظرون للبطيخ قشر البطيخ يرمي بعضهم بعض، وهذا لا مانع، لكن الفرق بينهم وبين من بعدهم أنها كانت إذا قامت عند الله تدور عيونهم الغضب لشريعته، وكانوا يمزحون وينتظرون بالبطيخ ينزحون. وزواج النبي بعضهن أخذ المرق و يعني وضعته على وجه أختها أو ملطت به وجهها، فيمزحون رضي الله عنه، لكن لا يفسدون ولا يكذبون ولا يسخرون. نعم، فإن من كفر مزاحه، هذا الضابط الثالث في المباح في المزاح، أن لا يكذب، لأنه لو كفر ذهبت هيبته، المزاح لا يقبل منه شيء حتى عند العالم، وتذهب رؤة الإنسان لو عرف المزح الناس مع نفسه. فلا ينبغي إذا عرف الفجور الإنسان أن لا تكثر من المزاح خاصة على من، فإن هذا يذهب رؤتك، فالناس يقول شوف لو كان هذا صعيد أو كان يعلم عليه شر كان ما مزح، فالاستهان بأمر الله. فقيل مماجحة الفجار علانية من خوارم المروءة، فلا يكذب ولا يكذب ولا يسخر ولا يكون في دعابته نوع نميمة من البعض أو نوع تشتت، لا يضرب أحيانا البعض يتشتت الريش للدعابة، فهذا ماكر والمكر والخديعة في النار، يظهر الأمر على صورة دعابة بريئة وهو في الباطن يريد معنى آخر يسخر به أو يشفي غيظه. نعم، كما يقال بالأمزاح تشتفي الأرواح، أو كما يقول فيها يشفي غليله، يعرف أنه إذا واجهه بالجد ما قبل منه واستهجن قوله، فيخرج السخرية على صورة دعابة بريئة يكون مأجور عند الله غير مأجور. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وخاصة إذا كان الرجل ذو هيبة بالمجلس من أهل العلم أو ولي الأمر، فينبغي الإنسان يمسك بزاوية لسانه لا يطلق المزاحات عليه مما يضحك الناس فتذهب هيبته. وكان الإمام أحمد في هذا الباب لا يتوجه بالمزاح لرجل من أهل العلم من أصحابه نعم هيبة له. وقيل لأبي هريرة لماذا سموك لأبي هريرة؟ فقال له يعلمه الأدب في خطاب العلماء وأنه لا يخاطب بهم بأي شيء. قال ألا تفرق مني؟ قال نعم ولكني أسأل. فقال كنت أربي قطة صغيرة فضعها في كمي فكنيت بها لأبي هريرة. وكان أبو هريرة يؤدب أن خطاب العالم ليس كخطاب غيره، تهجم عليه بالمزاح وتتقن له كل شيء ويكون في كلامك معه مستراح. لا بد من تعلم الهيبة في أهل العلم حتى تقبل خبرهم، كما جاء في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرا ويجل كبيرا ويعرف يعرف الحق. ولكن الزائرين يختلفون وعاملهم بحسب منازلهم. وجاء في الحديث اسناده ضعيف لكن ما له صحيح في عائشه امرنا ان ننزل الناس منازلنا. وفي الزياره اما ان يزورك من هو اعلم منك فتستفيد منه، لا تضيع الوقت في اخاصيص الشيطان يزيد لك يقول اسال هذا العالم وش وظيفته يعني كم زوجنا يسألوا كذا وكذا ويضيع الوقت عليك الشيطان هذا. يسأل قبل أن تذهب أمر بالزيارة عما لا تفهم أو تعرف الشيء. الوضوء يشترط فيه أيها الشيخ الغسل أو نمرر الماء كذا تحت الصنبور يجزي أم لا بدنا الدعك هذا تسأل عما لا تفهم. ما تذهب المجلس هكذا. كان العلامة الباني إذا حضر مجلس بدأ يعني يخوضون ينزحوا ويتكلمون. قال إذا جاءتكم رياح الشمال فاغتنموها، يعني أنا أحمل بصدري علم أسأل عما بدأ لكم قبل أن أذهب عنكم. هذا من الشيطان يزيد القلب الخوض مع العالم في أمور شخصية ويترك المهم. ولك أبو هريرة أدب السائل، السائل يقول ما سموك أبو هريرة أدب استغل مجلس العالم. فقال تفرق ولا تفرق مني؟ قال أفرق مني لكن نكاتني أسأل. فما أحد أن يكسره ذكره وإن إذا حضر عالم فاستدل ولا تجادل مثل المجلس زائرا له أو هو زائر عندك. فإن أبو سلمة وعبد الرحمن قال خسرت علما كثيرا بمجادلة مع الناس. هكذا يفعل البعض، يزور عالم أو يزور عالم ويمضي معه الجلسة وهي ربع ساعة بالكاد استطاع عالم يفرغه له، وإذا كنا في مسألة واحدة ثم في الأخير خرج عن تفسيره وقد درسها العالم قبل أن يولد وهو يشغل بها ويأتي بالشارد والوارد وما يصح وما يصح. وأبو سلمة ندم قال خسرت علم كثير مجالة الناس من وجهين. الوجه الأول أنك إذا أشقلت على العالم بالمجالة كره مجالسة قد يعطيك المال ويعطاك بعض مال، هذا خسارة كبيرة. الناس مفطورة على كراهة من ينازعها ويجادلها ويلزمها. نعم. الثاني أنه كأنه يقول بدل ما استدرك الوقت اللي فرغه ابن عباس والناس كلهم يسألونه ما عنده وقت في السؤال عما أحتاج إليه فكنت أناظره. فكان ينبغي أن أستفيد فضاع لي الوقت. نعم. فلو سألت عما يعنيني وأستفيد من خير مجادلة لمسألة واحدة قد علم هذا العالم قبل ولادتي نعم وبحثها وخبرها. حينئذ يسأل عما لا يعلم في المجلس. وحينئذ نختم مجلسنا هذا للقراءة من كتاب الآن في السنة البخاري وكذا كتاب الملخص الفقهي بالولادة. حضور الوليمة واجب، يعصي الله من تخلف عنها إذا دعي عينا لا من مكان بعيد يشق عليه السفر كمان لو رجل بالطائف أو منطقة بعيدة فلا يلزم الحضور. نعم. وأما العامة فأن يكتب لك زميلك في العمل يكتب في العمل حياكم الله معشر الموظفين فضلوا عندنا الليلة زواج، لا يلزمك الحضور لأنه ما عينك. هل يسمى بالدعوة العامة؟ فلا يلزمك الحضور ولا يلزمك السفر مشقة في ذلك. بل إذا عينت وكانت وليمة عرس ونحوها فإنه يجب الحضور. في حديث مسلم من دعي إلى وليد العرس ونحوها فليجب، فمن لم يجب فقد عصى الله. ومن أعجب ما سمعت الفتاوى شيء فاضل لكنه نسي، سئل ما حكم حضور وليمة عرس يعني ونحو إذا دعي إليها؟ قال يستحب بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يأتي فقد عصى الله. فهذا عجيب، كيف النبي يقول فقد عصى الله لمن يأتي ثم يقال مستحب الحضور؟ نعم المعصية لا يمكن أن تفسر بالاستحباب في الحديث، الشرعية المعصية يمكن به. فإذا دعا فلينظر، فإن كان في الدعوة منكر فهو بين أمرين، إما أن يعتذر ويبين لأن هذا فيه إفشاء للخير، وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فخطأ أن يقول والله الحمد لله الولد تعبان وديه المستشفى البرد، يقول أكسب وده من جهة وأدفعنا سخط الله من جهة، أظهر عصفورين بحاجة. هذا من الجبن والخجل المذموم، يقول والله الصراحة أنت بتجي فرقة موسيقية من حضر، فإن الذي حضر المكان فرأى فيه مخالفة فرجع. نعم تبين له وكن جادا حتى يندشر الخير، أما تقول والله بنتي والله ولدي. نعم ما لم يؤدي هذا النوع من الإنكار إلى منكر أكبر، إذا قلت ما أحضر من عندك كذا فأدى إلى منكر عياذا بالله أكبر، فتعرف أنه يعاند ويأتي بأشياء أشد. المهم هذا نادر إن شاء الله، لكن لو حصل نعم يمكن أن تبتعد عن ذلك، لأن إنكار المنكر لا يجوز أن يؤدي إلى منكر أكبر باتفاق العلماء. أو تحضر وتنكر هذا أفضل، وهذا مثل ما فعل موسى عليه السلام، حضر مجلس السحرة وأنكر، ما قال أنت تفعلون سحر لنا أعطيكم، حضر يقيم الحجة عليه. هذا أبلغ، هذه رسالة الأنبياء والتشبه بها، أن تحضر إلى نبيهم وتقول يا أخوان هذه الموسيقى حرام ولا يجوز ثم تخرج. نعم أو هذا التصوير لا يجوز، أو المرأة تحضر عند النساء هذا العريان يا أخوات لا يجوز، تصيح بصوتها في المكان، هل يجوز رفع الصوت للعلم أم أن هذا يبتدل معه العلم؟ عن البخاري باب رفع الصوت بالعلم، رفع النبي صوته بالعلم فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ويل للعقاب من النار أسمعه. فالمرأة حين تصيح يا أخوات هذا العلم لا تسألنا ما يجوز لكم حرام عليكم، قد ذكر أحد العلماء وتأتي بعالم مسموع الكلمة عنده، مسموع الكلمة كذب العديلين انتشر كما لا يخفى من أهل العلم وانتشر خبره، فتقول لم يفرق النبي بين من تعرف أمام النساء أو الرجال في حديث كاسيات عاريات، ما قال أمام الرجال، فما تفعلونه مستوجب أو تستحقون معه النار اتقوا الله إلى آخر. فرفع الصوت بالعلم لا يعتبر من ابتذال بل من نصرة لله، ومن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولم يكن عند أهل العلم ثانيا مثنيا لك عن النصيحة أنه لا تقبل منك، بل كانوا يرون أن المسلم عليه أن يبلغ أخذا من قوله تعالى إن على الرسول للبلاغ، فلا تقول لم يستجيب ولم أدعو، هذا من الشيطان، وادعو ويكتب لك الله الأجر ولم يستجيبوا عليك، الشيطان يمنعك من صغيرك ومن يستجيب وسير الدعاء زيادة في أجرك هو الدعاء. وأقبح الذنوب كما جاء في الحديث رجل يقال له اتق الله يعني أجر الدخان لا تحلق اللحية، يقول شأنك يعني ما يدخل في وقت العصر، هذا من أقبح الذنوب عليه وأعظم الأجور لك إن صبرت عليه. ولا يحل أن تأخذ أخواتك وأهلك إلى عرس فيه أغاني لأنه من تعاون يذم العدوان، قال تعالى وتعاون البر والتقوى وتعاون إثم العدوان، واشرط على أهلك إن كان هذا العرس تخرج الزفة فيه بعد الحاجة بعد العاشرة الوقت الأنام فيه لن تدعو فينتشر بين الناس الخير ولا يصنع هذا الشر الذي نراه، لا تحلو لهم الزفة هذه يسمونها وخروج العروس قبل وطفلها إلا بعد الواحد. ليش؟ شيطان يقول بالعرج، ما الفرق بين هذا بين بعد العشاء مباشرة أو الساعة الثانية؟ ليش الثانية؟ نعم؟ إيه؟ طبعا بيجون العوام والرغم يقول يكونون غالب النساء يكون في رغم ويخلون الزراعة وإلى آخره، وهو أمر ربي هذا تزين لدرجة أن تخرج زفة الثنتين عشان تزينون. نعم؟ تزين بذلك الحمد لله تدرس كيف تزين، يجب أن ننتشر. نعم، أما من يقول والله لولا فعلنا لجأرت علينا النساء
خلها تجأر
وتجأر علينا
يا تحظى بالزفة
الله أكبر في نعمة تحظى
مش المشكلة
الله نصرف عليها والمشكلة في أفراد هؤلاء يريدون يريدون دائما لقام الدولة الإسلامية دولة إسلامية ودولة هذه الإسلامية وصلاق رجلهم لا يستطيعون ما يستطيعون النساء من يقومون في النوم الإسلامية لا يستطيعون والله ويقيمون الثورات على الحاكم هذا والله بعضنا يعني الآن يحمل بعضهم هم الآن لو حاضر معنا من هؤلاء أقصد المجلس يفتح الآن الموضوع يقول والله فكرة عظيم يقول للزوجة ما نزلت أنا ويبدأ قبل يفتح الموضوع والعرب ينزل من هذا مسكين ضعيف هذا قبل يفتح الموضوع كيف زوجة هذا يفتح دولة إسلامية يخاف مجرد أن يفتح الموضوع معهم بهذا بل يقول لا رسول الله قال نهى الحديث على العشاء انا ما نشرب في مكان يؤدي الى النوم عن صلاه الفجر يقعدون مساكين برا مثل السلف الساعه 3 نايمين في السياره ايش يحجون حجزك الله يريد ان يرجع في ولد امه هذه المشاكل كلها فيه ما يجلس في السياره هنا واليوم الثاني كله لا يؤدي العمل المطلوب هنا امام الناس الوظيفه كله امس يقول المراه كان عندها وين يستحق وانت وش وخليتها تقعد الى ان تخل بعملك النساء قوامون على الرجال الايه اللي نعرفها النساء الرجال قوامون على النساء كيف تعكس الايه فعليك ان يكون لك قوه وتوكل على الله في نصح الاهل فمن قادته النساء فبطن الارض والله خير لها من الله وإذا تركها لما فعله إبراهيم قال غيرت أهل ثلاثة سيرزقه الله المرأة الصالحة كما علم يعني أعلم أحد يعني حلقات كنت أدرسها رجل كان يحضر معه شبيبة أولاد من الناس الصغار ما أحسن الصف الأول يطلبون العلم ما قصتهم قال والله أنا كنت متزوج بامرأة فيها فسوق وتمرد وعصيان قلت أنصحها فلا تتعب تركتها لله وترك جمالها لله وتزوج صالحة ربما أقل منها جمال كثير فخرجت له للبرية الطيبة يسابقونه في حلقات العلم من ترك شيء لله عذبه الله خير منه سبحانه وتعالى اقرأ السنة الأربعين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
كان نصفين ولا الكم الرقم فائز الستين فعلا قرأنا ما قرأنا لنا خامس الستين قرأنا السابع الستين ولا اقرأ السابع الستين والشهيد يجري انت عندك هذا الستين طيب عندنا السابع الستين
قال الإمام البربهاري رحمه الله والشهيد يأجره على القتل
نعم والشهيد يأجره الله على القتل لكن شرط أن يكون في جهاد شرعي صحيح فإن كان في جهاد بدعي فلا يؤجر لأن الجهاد عبادة كالصلاة يشترط فيها المتابعة ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل تحت راية حمية يقاتل بعصبية مات ميت جاهلية وهذه هي راية ابن راهيم بالثورة يقول أن تقاتل مع داعش وتقاتل مع أنفسهم النصرة ومن النصرة من يحكمون بعد الشار أو بعد أو في العراق الآن يقاتلون من يحكمون إذن عمي الرائع لا تعرف من سيحقق فكيف تكون راية سنية فلا بد يكون الجهاد سنية لأنه من الجهاد كما قال الدين هو بدعي الثاني أن يكون له نية صالحة ويعني تكون كلمة الله يعني حديث البخاري أبي هريرة ويروى النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعته يقاتل يقال شجاع جديد هذا رياء يقاتل شجاعته يقاتل حمية يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا يؤجر عليه الشيء متابعة وإخلاص للجهاد يكون إمام يرجعون له ويصبر عن أمره تكون فوضى يكون عنده القوة من يقول بها عدو الله قال العلامة الألباني وعلامة العثيمين رحمهم الله الجهاد في هذا العصر لا يكون على مستوى أفراد أو رشاشات يذهب إلى حواجز يضرب بها ويختبع على مستوى دولة يكون المجاهد معه طائرة معه راجمات صواريخ مثل ما كان النبي في بدر يواجه سيوف دروع رماح وإن كان العدد أقل كل واحد كان بعشر فنسخ إلى كل واحد باثنين ليكن منكم عشرون صابرون إن كنتم مئة صابرة يغلبوا مئتين هذا نسخ من قبل نسخ من قبل كانوا عشرون صابرون يغلبون كم مئتين يعني كل واحد عشر ثم نسخ الاثنين نعم العدد ولو كان قليلا على وزن ما جاء الواحد باثنين مثلا نعم ولكن الأجلعة يكون فيها تكافؤ أما اليوم رشاش شيء والله يعني أعوذ بالله إذاعته أصلا تولد الحقائق الاحتقار لهذا الجهاز يعني شفت من الأشياء اللي يضعونها في الشام شيء يصنعه بالطريق بسرعة يبعدون كذا ثم تضرب ما يدري وين راح أصلا لا مقلد التكنولوجيا يصل للعدو ولا شيء إيش هذا ثم إذا جاءت بالخطأ فيه قدر منهم فقط واحد جاءوا بما عندهم من تكنولوجيا متقدمة تساعدهم فيها إيران والدول الغربية وهزموا ونسفوا عشرات الألوف هذا جهاد صلى الله عليه وسلم ما ولا الحكم فكيف يكون شهيد قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا يسمى في سبيل الله الذي شروط مذكورة من إخلاص ومتابعة هم أحياء يرزقون حواصلهم الشهيد عنده 70 خصلة سبحان الله عنده كرامة عظيمة عند الله منها أنه إذا مات برصاصة أو تأثير رصاصة ما يحس بالألم الذي يموت في فراشه الألم الذي موت النبي كان يقول إن الموت سكرات وقال في الموت سكرات وألام شديدة من الروح تنزع من كل مفصل من كل عرق من كل خلية فيحس الإنسان بالألام وهي تخرج الروح منه لكن تخرج من الشهيد كأنها قرصة لا يحس بألم الموت الشهيد هذه أول فضيلة ولذلك من استوعب هذا تجده يقاتل وهو قائم لا يخاف إلا من الله ثم يضرب ثم ينزل ما عنده خوف لأنه يعرف أول ما تأتي الرصاصة كرامات تأتيه عظيم من جنات أعاليها ومن لا يشعر بألم نعم كما يقاتل الآن صاحب العملية الجراحية يقاتل فتجده ما يحمل هم المشرف ليش يعرف أن وراءه أو قدامه بنج نعم يحمل فقط ألم إبرة البنج وهو لا يذكر ومع ذلك يتحمل لأنه وراءه وهو يشق صدره ويشق ما فيه ألم فكذلك ما يدخل المعركة من الشهداء فإنه إذا جاءته قنبلة أو جاءته صاروخ أو جاءه شيء ولو تفتت كله لا يحس بألم أبدا إلا كقصة يسيرة هذه كرامة ويشفع في 70 من أهل الجهاد الشرعي السن ويزوج ب72 من حوريات العين هم جبنه كل واحدة أو اثنتين يتلذذ بهن فكيف لو كنا 70 أعظم تلذذ 72 ويلبس تاج الوقار أن يقود لي خير من الدنيا وما فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعته نعم ولذلك إن أحد كان يذكر عنده الجهاد عبادة الجهاد صار يبكي يتمناها ويتشهاها رضي الله عنه يبكي ويتشهى عبادة الجهاد نعم طيب لنقرأ الآن في الملخص
قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في باب أحكام الجوار والطرقات أما ما يتعلق في الطرقات فلا يجوز مبالغة المسلمين في طرقاتهم
قرأناها به قرأنا الشفاء ولا بعد ما وصل الشفاء طيب
فلا يجوز مبالغة المسلمين في طرقاتهم بل يجب إصلاح الطريق وإماطة الأذى عنه لأن ذلك من الإيمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق كأن يبني فوق الطرق سقفا يمنع مرور الركبان والأحمال أو يبني لذة للجلوس عليها
أو يبني بينه وبين ابن أخيه جسر هكذا فوق من غير استئذان البلدية من غير مراعاة لأنه يأتي القلابي هذا السيارات الضخام أكثر تمر فلا يبني أي شيء يؤذي المرجي فيقول أنا بين صف أخي تبني كما ترون هذا قنطرة بين عمارتين هنا ترون قنطرة هذه بعيدة عن الطرقات لكن الطرقات تؤذي من يمر أحيانا يكون عنده سيارة كبيرة فلا يستطيع يمر فهذا لا يجوز له أن يؤذي صاحبه أو يوقف السيارة ويدخل هذا كثير انتبهوا منه فيه إثم خاصة عشر حرم إذا كان هناك عشر حرم انكسله يضع السيارة في الطريق وينزل عند صاحبه ويتكلم كسلا من ان يبتعد ليوقفه. طيب وهذا ينتظر هل انهقت الطريق حتى ياتي هذا الاسم؟ ما اماط الطريق على ما اماط الاذى على الطريق. الاذى هذا كبير، سياره لا تسمح له بالمرور، فله حينئذ يتصل بالشرط ليوخر السياره وعدم التعاون على الخير الا الى شكل، لانه احيانا تكون هناك حبله او شيء يحتاج ان يوقف السياره، فلينتظر على كل حال ويتحرى وليذهب يعني من طريق اخر اذا راى او احس انه راى ذلك شيء. نعم.
ولا يجوز له ان يتخذ موقفا لدابته او سيارته بطريق ماره.
صحيح.
لان ذلك يضيق الطريق او يسبب الحوادث.
وكذلك لا يقف وراء السيارات يحجزها، فلا يجوز له هذا احتمال خروجه، فلا يجوز يوقع يقف في موقف بعيد ويتمشى عن الجبيل. اما ان يقف وراء الناس او يقف في مكان تصنع الحوادث بوقوع فيه فلا يجوز له. الانسان اخبرني هشل السيارة، يقول فجأة لما خرج من ذلك وجد السيارة واقف موقف خطأ خبرت فيه، هذا ويله من الله. يعني هذا المسلم، هذا المسلم أول تعطل الدابة من ما عمله كيف يأخذ أولاده، تعطل الدابة أيام في الإصلاح كيف يأخذ الله. فلا ينبغي يقف موقف خطأ يخالف ولي الأمر فيه ويؤذي غيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا في طريق المسلمين من أجزاء البناء، حتى أنه ينهى عن تجسيس الحائط إلا أن يدخل رب الحائط منه في حده بقدر غلظه. انتهى. ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة.
هذا يؤذي المارة. ثم أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا اليهود، نظفوا أبنيتكم. هذا إذا كان في البناء وهو أمام الدار إلا تبلعها بالزبالات والأوراق، كيف داخل الدار؟ ثم يا إخواني يجب أن يكون نظيفا في بيته وينسوا حاله، أو يقول هذا اجتماع الأوراق في بيتنا والقمامة. ترى يا أمة، ترى يا إخواني تشبهوا اليهود، هم لا يكفون النظافة. نعم. قال النبي: لا تشبه اليهود، نظفوا بنيتكم. فكيف داخل الدار؟ اذا كان البناء الذي اكره ان تشبه اليهود فيه ونترك مزاد امام الدار، فكيف داخل الدار؟ والله ما ذكر عن بيت امهات المؤمنين رضي الله عنهم انهم يكفن الاوساخ والقاذورات في بيتهم، يجتمع كسلا ولجأ الى الفراش دعة وكسلا. بل هذا يعني شغل المرأة في بيتها وقيامها على ولدها، كما جاء في الحديث: لها اجر المجاهد في سبيل الله، أجر عظيم. نعم. عن ضرر أن تخبر على ذلك وتنوي التقرب إلى الله بمخالفة اليهود بإصلاح البيت وفنائه من الأوساخ والقاذورات. في نساء فيهن كسل يعود، فيطلب منها أمرين: الأمر الأول أن تستعيد بالله من الكسل، صار طلاق وسلم، وقال أن رجل ما خبر الله رأى في جمالها ما رأى فنكحها ويظن فيها الخير، وجد يوم بعد يوم تتراكم الزبالات في البيت من غير قيادة على البيت وما عندها لا مرض ولا شيء، فأدى ذلك إلى طلاق. إن ما أحد يحق القدرات من الرجال إلا إذا كان رجل نفسه عنده قدرة، يعني ما تربى على المناصب. فعلى المرأة أن تهتم ببيتها وتنظيفه ولا تغش عندما تنظف بيت الزوج حتى يرضى فقط، يعني تنظف ثم تجمع تحت الكنبات، لأن هذا يصير مأوى للصراصير والجيران. تسبق، لا تغش، ترفع الأشياء وتمسح من تحتها وتضع المواد المعقمة، خاف الله يكون نجح. أحيانا يعني الزوج وهو إذا صار مأوى للصراصير والشيء ما يأمن، هنا يعني في أمان الله ويخفى الصرصور منه هنا كله، صار في أمن في البيت بسبب إهمال الزوج. فالأمر الثاني أن يفعل مثل ما أمر عليه، مثل ما أمر النبي فاطمة، وقد ذكرت لامرأة فجربته فقالت: شفت في نشاط عظيم. وهي أن تقول قبل نومها لما جاء فاطمة شكو خادم: سبحان الله غلب الدين، الحمد لله غلب الدين، الله أكبر الله أكبر. قال ابن القيم: فيؤخذ من هذا الحديث أن الذكر يحدث الجسم قوة وتصبح لها قوة على شغل البيت، لا تحتاج خادم. قال: أدلك على أمر خير لخادم، إذا جاءت امرأة تكون خادم تفعل معها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده يقين. أما ضعف اليقين فباطن بعد ذاك ما أحتاج إلى خادم. وهذه المرة اللي أنا نصحته شخصيا صارت لي قوة عجيبة ما أحتاج إلى خادم، لكن كانت تقوله بيقين الله سبحان الله بما ذلك قبل النوم، حتى أحيانا يأتي الولد يذكرها يا أمي قولي هذا قبل النوم، يا أمي الزوج يذكرها قولي هذا قبل النوم حتى لا نعيش في هذه العقولات. سبحان الله ثلاثة لدي، الحمد لله ثلاثة لدي، الله أكبر أربعة، تقولها بيقين غير مجربة تقول مجرب. لا يقين ما يحدث لها، والله جربت أن يقين في الأذكار فهو ما وجدت أحسن، يقن أن الأمر سيحدث. كنت يصيبني وجع الرأس، تعرفون وجع الرأس مؤلم جدا، فأذكر حديث الذي خرجه مسلم في صحيح، بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثة، فيرفع يده في رواية ويضع أعوذ بالله وقدرته من شر ما جدوها، والله لا تأتي السابعة فأقول أعوذ بالله وقدرته ما جدو حاضر فأرفع يدي إلا كأنه نزع الألم معه. نعم فلا بد كأنك تنطق آمن أن هذا علاج فتجد الدواء مباشرة. قال ابن القيم الأدوية النبوية من معصوم حي القيوم أن الله دل نبيه عليه هذه الأذكار فمتحققة الشفاء، لكن أدوية الأطباء مجربة خذ وقت من بشر تحتمل الخطأ والصدق، فكيف تجعل هذا مثل هذا؟ لا بد النساء اليوم صار عندهم مثل الضحك، لا الولد صار شيء أعطيه حبة سوداء عسل كما أمر النبي عسل حبة سوداء المستشفى، ليش؟ لأنهن صار ما عندهم ثقة في الأدوية النبوية، أنت ما ربيتهم هذا أنت أمامهم تعالج حتى يخذوا بك أنت بنفسك، لو كل شيء تذهب المستشفى يقول ليش أنت والولد لا، فلو أمامهم أنت تقول أنا أحس بكذا باخذ عشر كما أوصى الرسول لا أخذ حبيبك أظهر هذا كما أظهرت لكم الآن العلاج بسم الله بسم الله. أكيد أن منكم الآن والحمد لله من سيزيد يقينه وسيفعل هذا يقينا، فأنشر بينهم هذا الخط قل أنا فعلت هذا والله شفيت. هم ليش يتواردون على الطب هناك؟ يقول تقول لأختها وجارتها والله أرسل والدي شخص الحمد لله رب الطوارئ ورجع للعادي، هي وش تسوي؟ كذلك ستفعل. فأنت أنشر إذا صار لك فضيلة مثل هذه شربت العسل وارتحت أنشر قل والله أخذت العسل وهذا، خله ينتشر الطب النبوي للناس حتى ينتبعوا كما انتشر الطب الدوائي لو يحتمل الصدق والخاطر أنه بشر من بشر. انشر أنت أيضا هذا انتهى؟ اقرأ شوي هذا.
ويجب على المسؤولين عن تنظيم البلد لرجال البلديات منع هذه الأشياء ومعاقبة المخالفين بما يرفعهم، وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم وصار كثير من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصة، يوقفون فيها سياراتهم ويضعون فيها الأحجار والحديد والإسمنت وليد بناياتهم ويحفرون الحفر وغير ذلك وغير ذلك، والبعض الآخر من الناس يلقي الأذى في الأسواق من الفضلات والنجاسات والكمامات غير مبالين بمضارة المسلمين، وهذا كله مما حرم الله ورسوله. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان ضبع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين والامتناع عن أذيتهم.
وخاصة الآن ولي الأمر يعني إذا كان يوجه بأن لا تفقد قادم رأسه تكون ناقصة يعني في السيارة مثلا انتهيت من العصر اشتريتها تترفع في شيء فتفتح النافذة هذه معصية تكتب الكمالكة لها معصية بس تحضرت ولي الأمر ما لي أفقع حتى في غيبة عن الشرطة اللي يأخذون عليك التعهد أو يأخذون عليك الغرامة في رؤية. ثم أن فيه دعوة للإسلام أو ترك استهجان احتقار الإسلام، فإن الكفار يعرفون أن ديار المسلمين متوسخة من متزناتهم وينزلون من قدرهم ويشوون صلاتهم في هذا الأمر اليسير لكن المسلم يمكن يفعل، فلماذا تجعل صورة بلدك هكذا؟ يعني لما شيء يصير مثل هذا يجعلهم لا يدخلون في الإسلام، لا يدخلون في الإسلام حتى أصير مثل هؤلاء إسلامهم ما أمرهم، يظنون أنهم يطبقون الإسلام، لا يطبقون. النبي إذا نهى عن القادورات أن تكون في البناء فكيف بالبيت؟ كيف بالبلد؟ نسأل الله العافية.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين والانتماع عن أبيته، ومن أعظم أبية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وإلقاء العراقية فيها.
يسأل من دولة المغرب هل يجوز الدعاء بالزواج لشخص بعينه إذا كان رجل صالح عرف عنه الخير، يقول اللهم أمل قلبه للتقدم إليه، المرأة تقول ما في معنى، ما في معنى، لأن النبي قال فرضوا بذلك، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فحينئذ إذا جاء في نفسه في نفسها أن يميل وقد يستجيب الله سبحانه وتعالى فيحدث أمر عجب، فتقول يقال له ما الذي بينك هذا البيت؟ يقول ما عندي أساس، يعني أو تعرفت على شخص، فتحدث الأسباب بعد جبل الدعاء فيخطبها وينكحها ويجيب دعاء الله على كل شيء قدير. إذا وجدت المرأة هذه يعني المسائل الفقهية التقديرية يعني لا أرى لما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال إذا وجدت رجلا مع امرأتي إيش أفعل؟ قال بعد فترة ابتليت يا رسول الله، مأخوذ من الطفل، لكن من المعلوم أن المرأة إذا رأت زوجها يزني فإنها لا تلاحظ، الملاعنة تأتي مني من الزوج، من الزوج هي تأتي الملاعنة من الزوج، ولا يجوز لها أن تبقى معه، لأن النبي قال إن الله قال والزانية والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، فلا يحل الزاني أن تبقى معه الزوجة، تهرب إلى بيت أهلها نعم وتطالبه بالطلاق فلا تبقى معه. كثير من النساء عند ضعف الإخوة تعلم أن زوج على المصائب وترى له الصور وترى له بناوي تقول وين أروح، ضعف في يقين كيف تقعدي مع الوسخ الذي أتى هذه القادورات لطخك بها كله عشان المجتمع يقول مطلقة يا مسكين، يدرك الله خير من النساء، من ترك شيء لله قد الله خير منه. قلت تقول ايه لكن اهم شيء لا يتزوج، اي فجور هذا بلغ المباح كريه والحرام تضل لي، نعم الله يرضى عن النكاح ويرضى او يسخط او يسخط السباح على السباح سبحانه وتعالى عما يسخط، هذا والله من غباء النساء. ما هو موقف طالب العلم رجوع الى المشايخ السلفيين؟ اولا على طالب العلم ان يحكم الاعتقاد، يدرس التوحيد يدرس الفقه ولو على مذهب واحد يسقط، فإنه لو ذهب يبدأ بالردود العلمية على الأخطاء العلمية تحصل من المشايخ نعم، وليس يعرف الاعتقاد، هذا كيف يعرف من المصيب المشايخ النقطة أصلا ما عنده لبنة أساسية يميز بها، ينبغي أن يمسك لسانه حتى وبصره حتى يحكم على الأقل ما معنى شهادة لا إله إلا الله، ما معنى نعم، إلا إذا جاءه توجيه لا شك من شيخ عالم ببدعة ظاهرة لشخص لينة وهو مسموع كلمة يترك هذا الرجل كما قال الأجلس الحال من الزرع، ولكن ينبغي أن يبدأ بطلب العلم ويحكم القراءة والنظر. طيب هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة وراد أن يخرج المسجد سلم على المسجد؟ لا لم يسلم عليها، وهذا من البدع أن بعض المسلمين بعد يسلم يسلم على يعني يمينه يسلم على يحتج بالنص العام ويدرك عن البدع إذا لقي على العام يسلم، ليش ما سلمت عليه عند الإقامة؟ عند الإقامة واقفين بجانب بعض ما حد يسلم عليه، أول ما سلموا السلام عليكم، إيش معنى؟ قال ابن تيمية الترجيح من غير مرجح ممتنع، ما ترجع عندك السلام عنده وبعد هذا أن اعتقادك الأفضل والأفضلية تجد بدليل، فدل على أن كانك بدعة أنك رجعت فعل واخترته من غير دليل، فلا بد أن تكون وقع في البدعة، نثبت البركة بشدة الوقت، هذا آخر الزمن هذا نشعر به كلنا، البركة والوقت يمشي سريعا خاصة هذا الشهر سبحان الله شعبان كما لاحظه بعض الناس، وهذا مصداق قول النبي تكون السنة كشهر الشهر جمعة وجمعة اليوم واليوم كساعة والساعة كضرب بالنار، فأوصيك بذكر الله وحمل حلقات العلم والعمل بما تصنع والاجتهاد والاستغفار وأن لا تجعل نفسك مع صاحب السوء يضيع عليك الزمان، قد أقسم الله بالوقت لعظم نعمتان مقبول فيها كثير من الناس الصحة والفراغ، فلا تخذل نفسك بإضاعة الوقت فيما لا ينفع، احرص على ما ينفعك نعم ولا دارس، وتوكل على الله واستعن به في امورك كلها، وكل من تعلق به غير الله فصاحب تريد تسليته او ماله فان الله ياتيك بالعذاب من جهه. فاما لا بد تعلق بالله فارجوه وحده ولا شريك له. هل يقطع الكلب الاسود الفوق عليه القتال؟ نعم يقطع الصلاه اذا كان بينك وبين الشيخ. البعض من الزوار يكون من الارحام، زوج الاخت زوج البنت تسمى رحم، يسمع الحجاج يقول احنا ارحام وكذا من زوج اخت، واذا ما زال زوج اخت يقول شو خاص رحم على رحم صحيح منتشر هذا يسمونه رحم، هذا تحريف للشريعه وللقاضي. نعم ما ينزل هذا ليس رحم، الرحم جاء فيها العقوبه على قطعها الاخت والاخ الخال العم، هذا رحم واجب مستحب بدل العم بدل الخال كما ذكر القرآن. وما زوج الأخت هذا مباح، نعم والرحيل يجي هكذا نسب يعني زوج أخت ولا هذا لما ما واجب ما واجب يطلب هذا السنة. يقول بعض الزوار يكون من الأرحام مثل الخال ويدخلون المنزل وينظرون النساء في المنزل من غير هذا لا تعلم له، لا تعرف أنه ينظر إلى ما لا يحب وإن كان خاله، فإما أن تغلق الباب وتحكمه وتدعوه الذي أحسن، وإذا رأيت أنه يحاول أن ينظر لا لا تسلك ولو في الرحم أنه تسقط الزيارة أو الصلة، لذلك كما قال شيخنا علام الناس لو كان يزور رحمه ويفعل المنكر ويضع القنوات الفضائية تسقط الصلة، ويباشر المنكر أبناء وجودك معه ما يعمل بك تسقط الصلة كل يجمع عليه. نعم فأنت أحضر كله يغلق يا عمنا، قال هذا ما في شيء لا تشدده أخرج صلت. إذا دخلت على والدي ورأيت شاهد التلفزيون فأسلم عليهم، أن أنشر قبل هذا الموقف الحرج أنشر أنه لا يسلم العاصي أثناء فعل المعصية، أثناء فعل المعصية لا يسلم على العاصي، أن السلام معناه الوئام والسلامة أكيد، وينبغي أن يتعرض بلسانك بالإنكار عليه وينظر إلى منكر وقارف منكر. نعم هل يجهر المحرم بنية الحرام؟ لا يجهر بالنسك يقول لبيك عمر، أما نية الحرام بقلبه نفس المجهر بالنية يعني جهر بالنسك ليس بالنية. هل الحديث صحيح عن النبي أنه وسوس الشيطان يحدث بصلاة أن الشيطان اسمه خنزب؟ نعم صحيح حديث عبد الله بن عاص قال يا رسول الله الشيطان يحول بيني وبين صلاتي يلبسه عليه ربما قال الشيطان فاك شيطان يقل له الخنزب فإذا أحسست فاسل عليه سائل ثم استعد الله قال فبعلت فاذهبه الله عني هذا يسوي خمسة متخصص في إغواء الناس الصلاة، هذا الذي يجيك كل يوم لصلاة المفترة خمسة وخنازل كثير يعني الشيطان هذول يسرهم يعني بعض الناس يريد زائر قاربة ولا يجي ولا يريد أن يأتي لوحدة أو زوجة امرأته معه بل يريد أن يأتي هو وجميع الأقارب من المسلمين يصلون واحد فقط إيه خلاص وصلوا واحد لا تختلطوا انظروا تأتي معك امرأتك خلها في البيت ما يجوز الاختلاط. الاختلاط ذكر العلامة الألباني في الباز صورة غير موجودة في الواقع حتى الألباني قال رحمه الله قال هذا مع الحفاظ على الآداب الشرعية ولو يوجد هذا الزنا أنت بنت العم ولد العم كلهم في مجلس واحد كما نحن في الطائرة الآن مع أجانب ما حد ينكر علينا فيقعدوا هذا ما في مانع، لكن قال الشيخ مع مراعاة الآداب الإسلامية هل رعيت؟ إلا تسمع هذا يأتي بطرفة حتى يميل النساء الضحك له ويقهقر ربما النساء وهذه تلبس بعض ما يبين يعني يبين بعض فاتنها كيف ما في أداب إسلامية إلا قليل حتى يختفي اختلاط الله فربما كان عند الصحابة وهن متجلببات. نعم بالعباءات مثلا يكون أقصد دخل عمر والنساء عند النبي فلما سمعنا صوته خرجنا قال يا عدوات أنفسهم عند رسول الله وأنا لما جئت ربتم هذا إذا كان كما قال الشيخ الألباني إذا كان مراعاة الأداب الشرعية وقيلة هي كيف يعني نحن قوم لا نأكل حتى نجوع هذا حديث باطل لا أصل كما قال الشيخ العلامة. ما حكم الذي المحرم الذي يغير إحرامه من جدة وهو من أجل يغير إحرامه في جدة يحرم من جدة لكن ما حكم المحرم يبتدي حذاء بعضه في خياطه؟ لا بأس لأن المخيط هو المحيط القميص وأما الخياط الذي هذا ما فيه شيء. هل يجب المعتمر إنهاء عمرته يبتدي الإحرام بنية غير الإحرام؟ إنهاء عمرته يكون بالحرق خلاص حتى لو ابقى احراما ولا يلزم غض راسه. نعم، وبهذا يكون انتهى الدرس. لقاء لكم في شرح 5 كتب، لا تاخروا بعد الفجر لانها مهمه، هي في اصول الحديث واصول الفقه وكذا في ادب الطلب ومسند احمد وتفسير الشعبي. فأرى الله من انفسكم خيرا. لكن غدا سنختصر الى 6 نظرا لانهم سيخرجون من عندي من هنا يذهبون لدرس الشيخ العلامه البوزان في مسجد الملك سعود، واجرب على بعض الاخوان الذين صاروا ينشرون يقول لا تحضرون للشيخ ابن سعود لانه فيه حزبيه، نحن نقول احضر للشيخ صالح البوزان لان مثله عالم يقبل اجتهاده، وهو اذا وصل الى منطقه مثل هذه يعرف ايش يقول ويعرف ما يتكلم به. نعم، قال علامة الباني لو فرضا يعني ذهب الانسان الى مكان في اهل بدع، قال علامة الباني يذهب ويبين وينصح ويبين حكم الثورات ويبين حكم اتباع الجماعات ويبين. نعم، الشيخ يعرف، فلا يتصدر بعضهم من الناشئين على استدراك على اجتهاد الشيخ ويرى نفسه اعلم ويقول لا تحضر، احضر يا اخي المستفيد، ولكن لا تحضر من علمت انه من اهل البدع. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد.